وأشهد الله أنني كنت منذ أمد بعيد في شوق إلى لقائكم يا أبناء الشرقية، يا أبناء مركز أبو كبير. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا على هذا التنظيم البديع الذي أحمد الله سبحانه وتعالى أن رأيت من أبنائنا من أبناء العمل الإسلامي من يرتقي إلى هذه المكانة والمرتبة، فجزاكم الله خيرا، وأسأل الله لكم مزيدا من السداد والتوفيق.
وكان يواسي اليتامى ويبكي من أجلهم، يبكي من أجلهم. لما جعفر بن أبي طالب مات في غزوة مؤتة، ربنا بلغ الرسول بالخبر، فراح على طول على بيت جعفر، وطلعت زوجة جعفر قال لها هاتي لي الأولاد. الأولاد طلعوا صغار، فجلس النبي يمسح عليهم ويبكي. لما بكى عرفت، قالت له يا رسول الله هل بلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال نعم، أصيبوا اليوم، يعني قتلوا. وجه يبكي، يبكي من أجل هؤلاء اليتامى الأطفال، يبكي من أجلهم. إنها رحمة الإسلام، فتعلموا الرحمة من نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من الرحمة بقى، فالخطأ احنا واعين فيها دلوقتي، أنه كان يأمر بكف الأولاد عن اللعب وقت انتشار الشياطين. الشياطين بيتوزعوا كل يوم بعد المغرب، وردية من الشياطين تنتشر وتبدأ من وقت أذان المغرب، تبدأ تنتشر في الأرض. قال عليه الصلاة والسلام إذا كان جنح الليل، إذا الليل دخل بالمغرب، فكفوا صبيانكم ساعة، يعني لغاية العشاء، فإذا ذهبت فحمة العشاء يعني سواد الليل الأول فخلوهم، يعني لا مانع يلعبوا، إنما في أول الليل لسه الشياطين بتبقى واخد الوردية وبتبدأ تتحرك، اللي هتلطش فيه يبقى هيصاب من هؤلاء الشياطين. وفي رواية قال فإن للجن انتشارا وخطفا، يعني في الوقت ده الجن بينتشر وبيخطف. واحد يقول لك ما سمعناش إن حد الجن خطفه، تعال شوف الرجل هو كان في زمن عمر، في زمن عمر بن الخطاب، واحد خرج من البيت في المغرب ومرجعش، رجل كبير، فغاب شهر، استنته زوجته شهر شهرين، سنة سنتين، ما جاش. الناس جم يخطبوها يتجوزوها، فرحت لأمير المؤمنين عمر وقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي استنيته كتير وما جاش، وناس بتخطبني. قال لها انتظري 4 سنوات، تكمل 4 سنين، خلصت 4 سنين وتزوجت. بعد ما تزوجت جه جوزها قالوا له روح لأمير المؤمنين بقى، انت عايز مراتك روح لأمير المؤمنين. فرح له يقول لأمير المؤمنين أنا عايز مراتي. فالأمير المؤمنين يعني عنفه، قال له يعني يخرج الواحد منكم ولا يخبر زوجته أين يذهب؟ عايزين ده لنا برضه، واحد مرات تقول له انت رايح فين؟ يقول لها انت مالك؟ انت مش ليك تاكل وتشربي؟ حاجز يعني بقر في البيت، انت مش ليك تاكل وتشربي؟ طب هتيجي امتى؟ وانت مالك؟ اي وقت ما يجي انت مالك؟ يا سلام، حياه قاسيه، حياه ما هي مش حياه بشر. امال حياه ايه بقى؟ الله اعلم، لكنها مش حياه بشر. المهم بتقول له انا عايزه زوجي، او هو بيقول انا عايز زوجي. قال له الواحد منكم يخرج ولا يخبر زوجته أين خرج؟ فقال يا رسول الله يا أمير المؤمنين إن معي عذرا. قال له إيه عذرا؟ قال له أنا خرجت رايح أصلي فخطفتني الشياطين، خطفتني الشياطين، فمكست عندهم دهرا، فحدث قتال بين الجن المسلم والجن الكافر. هو كان عند الجن الكافر، قال فتغلب الجن المسلم على الجن الكافر وأخذوا منهم أسرى وكنت ضمن الأسرى، فتعرفوا علي فقلت لهم أنا مسلم، قالوا ما دمت مسلما فلا ايه فلا نأسرك، لا يصلح ان احنا ناخدك من السبي والأسرة. يقول فردوني فرجعت اليكم. فامير المؤمنين بقى سألوا، قالوا كنتوا بتاكلوا ايه وبتشربوا ايه وطيب جابوك ازاي؟ قال له كنت امشي في النهار في دخان قدامي وفي النار وفي الليل في نار قدامي عشان امشي وراها واعرف الطريق. والحديث ده حديث صحيح واهل العلم مصححينه، وذكروا ابن عبد البر في كتابه التمهيد، واهل العلم بيستدلوا بهذا الحديث بيتكلموا فيه في زواج اللي غاب عنها زوجها وغاب ومش معروف هو هيرجع امتى وغاب سنين. المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الاولاد في الوقت ده ما ينفعش يخرجوا في الشارع. شوف كم حديث هنا، احاديث كثيره، فراجعوها. اذا كان فحمت اذا كان جدح الليل فكفوا صبيانكم، فاذا ذهب ساعه من الليل فخلوهم. ده كله ارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعوذهم من الشياطين والعين، مش بس نمنعهم في البيت، لا، يعوذهم من الشياطين والعين. فكان يقول للحسن والحسين أعوذ بكلمات أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول أعيذكما بهما كما كان أبوكما إبراهيم يعوذ بهما إسحاق ويعقوب. تعرف ولادك كده وانت ملبسهم واخدهم فرح، ولادك شكلهم حلو، قبل ما تخرج من باب بيتك قول أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، يعني عين الحسود. حصن ولادك، يجي الولاد يمرضوا وانت مش داري، ويحصل اللي يحصل وانت مش داري ولا عارف ايه اللي بيحصل في الدنيا. ليه؟ لأن مفيش فقه في التعامل مع الأولاد وتحصين الأولاد. وكان يعلمهم الأذان والصلاة صلى الله عليه وسلم، صفحة 101، يعلمهم الأذان والصلاة مع أنهم صغار. ليه؟ ليتدربوا على ذلك. شايف النبي بيعد جيل عظيم. عشان كده يا جماعة ممكن نكتفي بهذا القدر ونقول الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر مين اللي قتل طاغية قريش؟ أبو جهل ولديه. عبد الرحمن بن عوف لما شافهم على يمينه وشماله بيقول تمنيت أنني أكون أضلع بين أضلع منهما. اتنين يعني إيه؟ أقوية. لكن لقيت نفسي في وسط ولاد، يعني اللي عايز يخبطني هيخبطني. ويطلع الولدين دول هما الإيه؟ الصقرين، صقري قريش، اللي قتلوا طاغية قريش أبو جهل. فبص لقى اللي على يمينه يقول له يا عمي أين أبو جهل؟ فيقول له وماذا تريد به يا بني؟ قال أريد أن أقتله، إني سمعت أنه يسب رسول الله. شايف بقى الناس اللي شغالة؟ أهدي التربية. وقتلوه فعلا. لقى الثاني اللي على الشمال بيقولوا نفس الكلام، لما شاف ابو جهل قال لهم صاحبك اهو، جريوا عليه خلصوا عليه. ويوم كل واحد بقى جاي فرحان للرسول صلى الله عليه وسلم ماسك السيف يقول له انا اللي قتلت ودول انا اللي قتلت. فقال لهم هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال طيب وروني السيوف. شاف السيوف والدم اللي عليها، قال كلاكما قتله، انتوا الاثنين قتلتم. شايف التربيه؟ شايف التربيه؟ بعد كده كان يجي سن 15، احنا نوصل لها بس انا عايز اربط لك بالكلام. سن 15 يجي كل سنه يوقف الشباب كده ويشوف مين اللي طول وبقى يعني ايه يقدر يصلح للجهاد. اما يرد واحد يبكي، يروح لجوز امه يقول له تبكي ليه؟ يقول له الرسول خد فلان وردني، ده انت رايح تقاتل وهتموت. يقول لك اموت اموت، انا عايز اموت في سبيل اني ادافع عن رسول الله. ادي جيل محمد، ادي جيل محمد وتربية محمد صلى الله عليه وسلم. نعمة التربية. والله لن يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. مش هينطلع الحال الا ان احنا نرد على الايه ونرجع للجيل الاول. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم الجرأة الأدبية، يعني خليه جريء لكن بأدب، تعلم الجرأة والشجاعة لكن إيه؟ بأدب. وكان صلى الله عليه وسلم يجعلهم أمراء في الصلاة وفي السفر. جه مرة يولي على الناس واحد يصلي بهم، لقى اللي هيصلي بهم عمره 6 سنوات في وسط الرجال الكبار. ليه؟ عشان كان هو أكثرهم قرآنا، يعني أكثرهم حفظا للقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي أمكم أكثركم قراءة للقرآن، يعني اللي حافظ القرآن ويتقنه. فكان يجعل الصغير إماما عليهم. ده يا جماعة تربية الجيل. أنا عايز لما نيجي نحضر درس فين ولدنا؟ لما نيجي نصلي الجمعة فين ولدنا؟ ولا احنا ما خلفناش؟ ولا ما اتجوزناش؟ مفروض يكون واحد، يكون كل واحد معاه أكثر من واحد من عياله، لأن أنت أكيد عندك عيل واثنين وثلاثة. إنما تلاقي أكثر من 3/4 الجالسين ما معهمش عيال في الدروس عموما، مش بس دلوقتي أو غيره، في الدروس عموما. فين يا جماعة عيالنا؟ عيالنا هيتربوا فين؟ هيتعلموا فين؟ ليس لهم إلا هذا البيت. وهنا انتهينا من الفصل الثاني اللي هو سن الأولاد من 4 إلى 10 سنين. دلوقتي هناخد بقى من 10 إلى 14 سنة. 14 سنة يعني بدأ الولاد بقى ايه؟ يجمدوا ويقربوا من البلوغ. كان صلى الله عليه وسلم في صفحة 108 يأمر أهلهم بإطعامهم وكسوتهم مما يطعمون ويكتسون، فيقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون. والله تعالى قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكان يدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى النوم المبكر بعد صلاة العشاء. ليه؟ لأن كل ما سهرت بدون فايدة كل ده على حساب قيام الليل وعلى حساب صلاة الفجر، على حساب قيام الليل وعلى حساب صلاة الفجر. فنسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك. وكان يفرق بينهم في المضاجع من سن 10، دخلنا في سن 10 اهو. يقول مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. في سن 10 ما ينامش الولد جنب أخته، لأنها بداية شغل الغريزة، فاحذر من ذلك. ما ينامش الولد أخته في مضجع واحد، ممكن دول سرير ودول سرير. ها؟ البنت مع البنت، لكن الولد مع البنت لا، في سن 10 لا. وكان يمنعهم من النوم على البطن لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه ضجعة يبغضها الله ورسوله، أو يقول هذه ضجعة أهل النار. وكان يعودهم على حفظ العورة وغض البصر. دلوقتي تلاقي الواحد يقول لابنه ايه؟ انت يا ابني عمال تجري طول النهار ليه؟ انت يا ابني مالكش بتاع دي تقعد؟ ويروح ذاكر له اسم الايه؟ المقعده، الاسم الوحش القبيح. طب ما تقول له ما تقعد شويه وخلاص، لازم يعني تذكر له. يوم الولاد يتعلموا ويسبوا بعض بعورات الاب والام، تحصل ولا لا؟ احنا اللي علمناه، احنا اللي ايه؟ علمناه. ابنك لما يجي يحكي لك كلام وحش من بره قول له ما تكملش، فين العصايه يا ولاد؟ يوم ما يحكيش تاني، ما يرددش الكلام القذر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ارشد، شوف بقى ما قالش يضرب، قال علق الصوت، خلي خرطوم او خرزان متعلقه حيث يراها أهل الدار أو أهل البيت. العيل طول ما شايف الخرطوم متعلق يقول لك بس هي إن عملت هيضربوني، يوم بدون تخويف هو يمشي مظبوط. إنما لو رميتها قدامه هيروح هو يرميها من البلكونة، وهتيجي تقول مني اللي رمى بتاعه يقول لك والله ما شفتها. يبقى احنا ضيعنا العقوبة، ما خليناهوش خايف منها، علمناه الكذب. لأن هنيجي نسأل هيخاف يقول لك أنا رميتها، وهيعمل الحاجة الغلط لأنه عارف أنها مرمية في الشارع. إنما لما تكون متعلقة، قال صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعلق الصوت حيث يراه أهل البيت. فكان يعودهم على غض البصر، وقد قال لابن للفضل بن العباس يا ابن أخي إن هذا يوم من غض فيه بصره وحفظ فرجه ولسانه غفر له. يعني يعلمهم غض البصر وحفظ الفرج لأن ذلك سبب في مغفرة الله عز وجل. ومع هذا لم يضرب طفلا ولا صبيا كبيرا ولا امرأة ولا خادمة. في بعض النساء بتتكلم وبنشوشها على بقية النساء، يعني ننصح هذه الأخت بأن تتقي الله عز وجل ولا تتكلم حتى لا تشوش على غيره، فإن شوشت خرجت من بيت الله بذنوب كثيرة وكان أولى لها أن تجلس في بيتها. فلسنا في فسحة ولا في حديقة، إنما جلسنا لنتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يضرب صلى الله عليه وسلم طفلا ولا صبيا ولا امرأة ولا خادما ولا حتى حيوانا إلا أن يقاتل في سبيل الله فكان يضرب بسيفه، لكن غير كده ما ضربش حد. لكن سمح بالضرب بالحدود المستقيمة، ضرب غير مبرح، لأنه قال واضربوهم عليها لعشر. العيل إذا فرط في الصلاة سن 10 سنين اضربه، بس ما يكونش الضرب ده انتقام أو فش غليل، لا، ضرب كالملح في الطعام، كالملح في الطعام. الضرب يا جماعة بيعمل في العيال إيه؟ الضرب بيعلم العيال الخوف، كتر الضرب يعلم العيال الخوف. في بعض الناس يقول لك إيه؟ العيل بيقعد قدامي ما بيرمش، ده احنا كنا متربين على كده، عمرنا ما لعبنا. يحكي بقى قصصه هو مع ابوه وجده ويبدا ينفذ في عياله. لا، سيب ولادك تلعب، اللعب ده برضه يكون زي الملح في الطعام. اذا الولد غلط عدي له حاجه وعاتبه على حاجه واضرب على حاجه، والضرب ما يكونش مبرح. وزع العقوبات عشان ولدك، لان اذا شافك بتضربه كل وقت يبقى إذا هيجبن ويكذب، كل ما تسأله على شيء يكذب. وفي نفس الوقت ما تقولوش هضربك وما تضربوش. ليه؟ لأنك بتعلمه أن بعد كده لما أقول لك هضربك يبقى مش هتنضرب، فما عادش يخاف منك. ما توعدش بحاجة أو ما تهددش بحاجة وما تعملهاش. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الضرب في الأماكن الحساسة، صفحة 116، يمنع من ضرب الطفل في الأماكن الحساسة زي على الوجه، ممنوع الضرب على الوجه لا للولد ولا للأم، أمه يعني اللي هي الزوجة، ولا في الأماكن الحساسة، ولا يضرب في مكان يكسر فيه سن أو يكسر عظما، يعني لا يشتد في الضرب. كل هذه ضوابط ينبغي أن ينضبط بها الإنسان. ومع منعه للضرب كان يمنع أيضا من التدليع والتمييع، كان يمنع من التدليع والتمييع. فقال في صفحة 118 الحديث بتاع العصايه بيقول ايه؟ علقوا الصوت حيث يراه اهل البيت. العشاء اذان العشاء.
الله
أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور الأطفال في مرضهم، فقد مرض غلام يهودي فزاره النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وقال له قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه. أبوه كان يهوديا أيضا، فقال له يا بني أطع أبا القاسم طوعا، مع أن الرجل ما مش مسلم. قال له أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات بعدها فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي نجاه بي من النار. يعني عناية حتى بالمرضى كان يذهب إليهم ولو مرضى من على غير الملة. وكان يصحح مفاهيم، صفحة 121، يصحح مفاهيم الأطفال الخاطئة. فقد جاءه الناس وقالوا: يا رسول الله، ابن فلان الأنصاري يرمي نخلنا، بيجيب طوب وإيه ها ويحدث في النخل. فدعاه هاتوه، فجه الشاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما ترمي النخل؟ قال: يا رسول الله جاع آكل، مش لا آكل. طب الرسول يحل المشكلة ولا يسيبه؟ حللوا المشكلة ومشكلتهم برضه. قال له: يا غلام، لا ترمي النخل وكل مما يسقط في أسافلها. يبقى اللي بيقع من النخل حق الجائع، مش حق كل واحد، حق مين؟ حق الجائع. إنما الأصل إن كل حاجة واحد حاجته، كل المسلم على المسلم حرام، تاخدش من مالي شيء إلا بإذني. لكن الجائع من حقه إنه يأكل من الواقع من النخلة ولا ترمي النخل. فخلاص هم ارتاحوا عشان ما يرميش النخل، وهو بدأ يأكل إيه؟ مما يسقط. ودعا النبي له وقال: اللهم أشبع بطنه. شايف حل المشاكل؟ وعشان كده أنا دايما أقول: يا ناس، يا عالم، سيبكم من حكاية النخل الزينة، املوا البلد، املوا البلد نخل. لو حصلت مجاعة ما نحسش بيها طول ما عندنا النخل ده. في طريق 6 أكتوبر تلاقي منطقة فيها نخل يمين وشمال، منظرها في غاية الجمال، نخل كثيف جدا يصل إلى ملايين. فإحنا عايزين نملى البلد نخل، شجر الطريق ده كله نخل، لا بتكلفك أكل ولا شرب، ولكن هي كما قال عنها الشعراء: طعام الفقير وحلوى الغني وزاد المسافر والمغترب. هتلاقي متخزن عندنا تمر كتير، فأي مجاعة ينفع، مش تروحوا تملوا لنا شجر بزينه لا ينفع. ولا النخل افضل شيء. فطفل زي ده مش لاقي ياكل، فقال له: كل من النخل ليأكله. فبيحل مشاكلهم ويفهمهم ايه اللي لهم وايه اللي عليهم. وكان يعاونهم صلى الله عليه وسلم بنفسه ويعلمهم. صفحه كام بقى؟ 123. يعلمهم ما لم يحسنوا عمله. تخيل يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم خارج مرة من بيته متوضي وخارج يصلي بالمسلمين، فلقى شاب صغير يعني يمكن لسه ما بلغش، وماسك شاة ذبحها وعمال يسلخ بصعوبة، مش عارف يسلخ. النبي متوضي، النبي أطهر الخلق وأنظف الخلق، قال له: تنحى تنحى حتى أريك، هوريكني. وراح جاي النبي صلى الله عليه وسلم فاتح الجلد من على اللحم ودحس بيده، مد ايده بين الجلد واللحم حتى وصلت إلى الإبط، وقعد يلف بيده كده وكده لما خلى الجلد إيه كلها بعيد عن اللحم، وقال له: هكذا فاسلخ. زي كده بقى امشي على طول وخلص، يلا ذبحتك وانا راح اصلي. وخرج وصلى بالناس ولم يمس ماء. يعني معناها انك لو سلخت ذبيحه وانت متوضي وراح حتى تصلي بالناس، روح صلي وما تتوضاش من جديد، ماشي؟ فده حكم اهو. ازاي يقف للصبي الصغير تكره يصلي بالمسلمين ومتنظف ومتوضي واخد زينته: خذوا زينتكم عند كل مسجد. رسول الله ما يقدرش يفصل نفسه عن أصغر واحد في المسلمين، ما يقدرش يفصل نفسه عن الجيل. لما فصلنا نفسنا عنهم لقينا عيالنا في الشوارع بتلبس اللي تلبسه، تقول اللي تقوله، لأن احنا فصلين نفسنا عنهم وقاعدين احنا في الجامع نسمع درس ونتكلم ونسأل، والعيال مليين الشوارع والنوادي والدروس. أما العلم الشرعي فنسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. وكان عليه الصلاة والسلام يعلمهم العلاج الطبيعي، العلاج الطبيعي اللي هي في صفحة 123 في آخرها، أنه صلى الله عليه وسلم يقول عمر رضي الله عنه دخل على النبي وعنده غليم أسود شاب صغير يغمز ظهر النبي تدليك، فقال عمر ما هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه تقحمت بي الناقة الليلة، يعني الناقة تعثرت فوقعت في حفرة فحصل ردود وكدمات، فغلام صغير يقول له تعالى دلك لي الايه الكدمات عشان الدم ما يتجمعش فيها. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلم الشباب الصغير العلاج الطبيعي، دخل في كل شيء. من شوية بيعلمه سلخ الغنم، دلوقتي بيعلمه العلاج الطبيعي، ويعلمهم الحروب وحمل السيف والجهاد. ولذلك كان الرجل فيهم تلاقيه معلم ومجاهد وفقيه وداعية، تجد فيهم كل شيء. ده كله تربية مين؟ تربية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والله إذا كنا بنحبه هنربي زي ما هو ربه، ده إذا كنا بنحبه ما نقعدش بس إلا رسول الله إلا رسول الله، علم عمال يرفرف إلا رسول الله ويرفرف كده وخلاص، لكن تحت العلم في ناس شغالة، ده اللي احنا عايزينه إن شاء الله. وإذا عاقب الطفل عاقبه برفق، ما بيجي عاقب طفل بقى يعمل إيه؟ يعني النعمان بن بشير كان جه هدية عنب للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى النعمان وقال له نعمان خد ودي القطف العنب ده عندكم البيت. يقول النعمان فأكلت العنب قبل أن أبلغها إياه، قبل ما وصل العنب لأمي كلت العنب. فبعد ليال قابلني الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لي ما فعل العنقود، عملت بالعنب؟ بيتأكد برضو شوف عمل ايه. هل أبلغته أمه؟ قلت لا. طب ليه بيقول لا؟ ها ما كذبش وقال ايه اه وديته. ليه ما كذبش؟ لأنه معلمهم من البداية ان احنا ايه نعاملهم معاملة رجالة، ما نعلمهمش الكذب زي ما احنا سبق. قال ما تقولوش هاتها هعمل لك حاجه حلوه وما تعملوش، هجيب لك حاجه حلوه ما تخرجش بره احسن فيها برجل مسلوخ. ومفيش بيتعلم الولد كده الكذب. اذا حد سال عليا اقول له مش هنا، كل ده بيتعلمه انت الكذب. الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الصدق ويوصي. فبيقول له وديت العنقود العنب عند امك؟ قال له لا. قال فقال لي يا غدر، يعني غدرت، يعني غدرت وخدت العنب كلته لوحدك. وفي مرة تانية عبد الله بن بسر المازني أمه بقى اللي بعتت معاه قطف عنب للرسول صلى الله عليه وسلم، عشان بقى موديه للرسول فما كلوش كله، أكل منه بس. فلما أكل منه الرسول عرف بقى، طبعا الصبي أو العيل الصغير ما يدركش ويقول لك أنا ما أكل، زي اللي خد وزه مثلا يوديها الواحد وراح شايل الورك، قال لك هو الورك يعني حته صغيره بس هو في وزه برجل واحده، فين الرجل الثانيه؟ كان بيقولوها عن جحا، قال اصل الوزه عندنا واقف على الترعه كله على رجل واحده، الوزه عندنا كله برجل واحد. فهو بيقول له ودي القطف العنب ده. طبعا قطف العنب لسه ايه اما تاخد كده حبايه منه بيفضل العنق بتاعها موجود ولسه بيند ميه، يعني ايه لسه متاكل دلوقتي. فبيقول له ايه الرسول بيساله امك اديتك العنب ده انت اكلت منه؟ قال له اه اكلت منه. بيقول فشد اذني وقال يا غدر، يعني مسك بس هزه من ودنه كده. ده العقوبه اللي كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم، وعقوبه تخلي الولد برضه ايه ينتبه بس بدون كراهيه وبدون حقد وغيظ. وكان صلى الله عليه وسلم يخالطهم ويحدثهم، يقول أنس إن كان رسول الله ليخالطنا. مخالطة الأولاد، اقعد مع الأولاد، لا مانع أنك أنت تطلع قدام الجامع ده، نادي الأولاد قول لهم تعالوا أنتوا بتعملوا إيه؟ طيب أنا هسأل واحد فيكم سؤال، خالط الأولاد وكلمهم، ولادك من جهة، ولاد جيرانك، ولادك في المدرسة، تلامذتك في المدرسة، في أي مكان لازم يكون في مخلطة من الكبير للصغير عشان يعلمه وينقل هذه الآداب إليه. وكان يسلم عليهم، صفحة 126، يسلم عليهم وهم يلعبون، توقيرا لهم. يقول أنس: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على الصبيان وهم يلعبون، وكان يعلمهم آداب الدخول على أهليهم. أنس جاي يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول قال له: وراءك يا بني، استنى اقف. ايه يا رسول الله، ما انا كنت بخش كل يوم من غير اذن. قال له: لقد نزل بعدك شيء، بعد 60 ومشيت نزلت آية الايه، عدم دخول الخدم الا باذن. يبقى احنا ندخل الناس الغرب على حريننا ونقول ده متربي معانا، ده اصله زي اخوها، ينفع يا جماعة؟ ينفع؟ لازم نعلم الاولاد من الصغر هذا الكلام. وكان صلى الله عليه وسلم يشجعهم على حضور الافراح وزيارة الاقارب لاخذ التجارب، كل ده مخالطة للكبار. وكان صلى الله عليه وسلم، بس الافراح نهين بقى، الافراح اللي فيها الرقص هناك عند، اوعى تودي ولدك في فرح في رقص، ولا يشهد مشهد في رقص، يبقى انت بتدمر الذرية دي وهتدفع انت الثمن قدام ربنا. قوا انفسكم واهليكم نارا. وكان يحثهم على مجالسة العلماء والتأدب معهم صلى الله عليه وسلم، ويحذرهم من مجالسة الأشرار ومصاحبتهم. ليه؟ لأن الرجل على دين خليله، المرء على دين خليله، يعني أنت على دين صاحبك، إن كان صاحبك ملتزم فأنت زيه، وإن كان صاحبك مهمل فأنت مثله. وكان يعلمهم احترام الكبير ومنزلة الأخ الأكبر، ويقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وكان عليه الصلاة والسلام كما في صفحة 138 يحذرهم من تهديد بعضهم لبعض بالسلاح. الكلام ده ممنوع على الصغار والكبار، ممنوع انك انت تشيل سلاح على اخوك كده ولو مازحا. الرسول منع وقال ان الشيطان ايه، يعني يحرش وينزغ، ممكن تخرج منك على سبيل الايه، يعني انت بترفع سيف على واحد كده ولا بترفع عليه، ممكن يقول لك إيه؟ كنت راجل نزلها، تروح منزلها. فنهى ان يرفع الانسان على اخيه السلاح جادا او لاعبا، سواء بجد او بايه او بلعب. وكان يمنعهم ان يروع بعضهم بعضا، ما ينفعش انك تخوف واحد وتقول له ان انا ايه بمزح. لا يحل لمسلم ان يروع اخاه، او لا ينبغي لمؤمن ان يروع اخاه. في صفحة 139 يخفف عنهم مراعاة لطاقاتهم العقلية. التخفيف ده بقى اللي احنا قلنا عليه ايه، طاقة الطفل العقلية قليلة، فكان يقول له ايه، يا غلام سم الله، كل بيمينك، كل من مالك، يخفف عنهم. حتى الكفار في غزوة بدر لما الصحابة كانوا رايحين ياخدوا العير بتاعة ابو سفيان، وابو سفيان هرب، قريش جاية تنقذ العير، الصحابة لما خرجوا من المدينة لقوا ولدين صغيرين، فبيقول لهم: انتوا تبع مين؟ قالوا: احنا تبع قريش. قالوا: لا، ده انتوا تبع ابو سفيان. انت تبع مين؟ تبع مين؟ قال: ابو سفيان. تبع ابو سفيان، وهم مش تبع ابو سفيان، بس العيل لما تخوفه ايه؟ هيخاف. الرسول كان بيصلي في الوقت ده، كان بيصلي، سمعهم بعد ما سلم، قال لهم: لما صدقاكم ضربتموهما، لما قالوا الصدق ضربتوه، فلما كذباكم تركتوهما، انهما لقريش. وبدأ الرسول بقى ايه، ياخدهم بالراحة كده: تعال يا ابني، انت وهو عيال من اولاد الكفار، تعال. الرسول عايز ياخد منهم سر، بس عقلهم لسه صغير، ما يشيلش الاسرار. فحب النبي صلى الله عليه وسلم يوصل للسر بطريقة تناسب الولد الصغير، فبيقول له ايه؟ كم عدد القوم يا بني؟ قالوا ما ندري، لان هو جيش الكفار كان في بدر كان كام؟ 1000. فالعيل ما يعرفش، يعني انت مثلا هات اي شاب من الصغار دول وقول له الناس اللي قاعده في المسجد دي كام؟ ممكن يقول لك 1000، ممكن يقول لك عدد، يقول لك 15. العيل ما يقدرش يحصر حصر كويس، لكن لو شاف 3 4 يقول لك مثلا 3 ولا 5 قريبة. فالرسول عمل معهم كده، يقول لهم كم عدة القوم، عددهم كام؟ قالوا ما ندري. فالرسول ما ضربهمش. ليه؟ لأنه عارف انهم ما يقدروش يحصروا العدد الكبير. فراح سألهم سؤال صغير اللي هو الأحاد والعشرات، بدل الآلاف والمئات سألهم في الايه؟ في الأحاد والعشرات. قال لهم كم يذبحون في اليوم؟ بيذبحوا في اليوم كم بعير؟ قالوا له بيذبحوا يوم 9 ويوم 10. العيل يقدر يعد 9 ولا ما يقدرش؟ تعال اقول له بقى عد 10، يقول لك 9 15 18 11، ويرجع تاني. انما يقدر يعد لغايه 10. فلانهم يقدروا يحسبوا العشرة قالوا له بيذبحوا في اليوم 9 10. ليه؟ لان الاولاد الصغيره بتقف تتفرج على الذبايح فيشوف العدد. فلما سمع منهم الرسول صلى الله عليه وسلم من 9 ل10 قال لهم القوم ما بين 900 إلى 1000. ليه؟ ان البعير بيكفي 100، فما يذبحوا في اليوم 9 يبقى اذا هم 900، ويوم 10 هم 1000، فهم ما بين 900 إلى 1000. وبكده وصل لها النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف على ذهن الطفل. فاحنا عايزين نخفف على ذهن الطفل. تعال انت قول لولدك ايه؟ قول يالا جدول الضرب، قول يالا ادي اول غلطه، قول يالا، قول يا ابن، قول يالا جدول الضرب. ما هو جدول الضرب صحيح. فالولد غلط، انا مش لسه محفظك وروح مديله يا ابني 7 × 9 = 63، قول كده 7 × 9 = 63، وروح سيبها له وراح راجع له لها تاني 7 × 9 = كام يالا؟ يقول له ب72. انا مش لسه قايل لك؟ هو مخه انقفل اصلا. طالما انك قاعد تسفخ له بطريقه فيها عجرفه هو مخه انقفل، مش هيستوعب. قوم وسيبه، قوم وسيبه. وهكذا يا جماعه بنتعلم من رسولنا صلى الله عليه وسلم. ارى ان احنا ايه؟ نصلي، وهيبقى معانا حوالي ربع ساعه. من شاء أن يكمله معنا أكمل، ومن لم يشأ فلا جناح عليه. نصلي الأول. أيها الإخوة، نكمل حديثنا في هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نحو تربية الجيل. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزه الأولاد عن التشبه بالبنات، ويقول حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. ترون في هذه الأيام الرجل يلبس دبلة ذهب أو شيئا مذهبا، فهذا لا يجوز، ولا يجوز تعليم الأولاد هذا الشيء، ولا السماح للطفل بأن يلبس شيئا من الذهب أو من الحرير على أنه صغير. ولو لبسها الطفل فليس حراما عليه، وإنما الحرام على المربي وعلى الموجه له. وكان صلى الله عليه وسلم كما في صفحة 143 يعوذهم على الاخشيشان وقوة التحمل. دلوقتي عيالك لما يجي الولد يأكل ويقعد يرمي حروف العيش، انت مدلعه، طب هيعمل ايه لما يروح الجيش؟ لا شك انه هيتعرض، لان الجيش ما بيدلعش الناس، هيتعرض لمتاعب. ايه السبب؟ انك انت معوده على الترفيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفه الاولاد. وكان عبد الله بن جعفر لما هو مات في غزوة مؤتة، كان عبد الله بن جعفر صغير ويأخذ جلود الغنم ليبيعها في السوق. تقدر انت دلوقتي تاخد فرو غنم وتروح تبيع في السوق؟ الشاب دلوقتي طالع يقول انا مش لاقي عمل، ويقصد بالعمل الوظائف. هو في وظائف خالية يا اخوة؟ ها؟ في وظائف خالية؟ ما فيش وظائف خالية، كل وظيفة راكب عليها 10. هو برضو عايز يقف عاطل جنب العطلانين دول اللي ما بيمشوش شغل الناس برضو إلا بالرشاوة أو التنبلة. لكن عشان يعمل في عمل حر يقول لك بس هروح اتجوز وهيقولوا لي انت شغال ايه. فدي فعلا من المآسي اللي بيعانيها الناس في هذا الزمن. لكننا لابد ان نغرس في الناس حب التجارة، والتجارة ليست عيبا، وان كانت بدأت تظهر في الناس غصب عنهم في هذه الايام. تلاقي الطالب متخرج من كليات كبيرة وراح في النهاية بيتاجر في الجبنة او طب وماله؟ هو لازم يعني اللي اتخرج من جامعة لازم ما هو مفيش مجال له. فلا مانع ان اولادنا يشتغلوا في التجارة، بس نعلمهم التجارة الحلال وكيفية القيام بعقود البيع والشراء. فكان النبي يمر على عبد الله بن جعفر وهو صغير في السن يبيع جلود الغنم، امه تدبغ في البيت وتعطيه الجلود يقف بها في السوق. ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. ما فكر النبي يوما ان يجعل له من بيت المال شيئا يغنيه عن هذا العمل، انما كان يمر عليه ويقول اللهم بارك لعبد الله في صفقة يمينه، يعني يا رب بارك له في البيع بتاعه. ويسيب يبيع ليه يا جماعة؟ عشان يعودهم على الرجولة والخشيشان، لا يعودهم على التنعم وعلى الأكل الطري. فإذا وقع يوما في أزمة لا يستطيع أن يواجهها. في صفحة 149 كان صلى الله عليه وسلم يوصي بالبنات ويبين منزلتهن في الإسلام، ويقول من كان له 3 بنات أو 3 أخوات أو 2 أو 2 فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. فله الجنة. وتقوى الله تذكرنا بقول الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وكان صلى الله عليه وسلم يلحق الإثم بمن يفرط في تعليم الأولاد العلم الشرعي، أو من يفرط في إطعام الأولاد والسعي على الرزق. بعض الرجال تلقى شغال عاطل وولاده مش لاقيين ياكل وهو المفروض يسعى عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، سواء ضيعهم في النفقة أو ضيعهم في تعليمهم العلم الشرعي. وقد قال: ليحثنا على السعي على أولادنا، وإن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. اللي خارج يسعى على أولاده الصغار فهو في سبيل الله. وكان يحذرهم، 152 صفحة، كان يحذرهم من تحقير الناس والسخرية بهم. اوعى تسيب الولد يقعد يسمع نكت بيذيعها الراديو، لأنها كلها سخرية من الخلق، أو يقول لك هتضحك ساعتين. الضحك ده كله تعلم السخرية على عباد الله. فلا تجعل ابنك يجلس مع من يسخر بخلق الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، إذا نسيت وقعت فلا تقعد بعد الذكرى، بعد ما تفتكر بقى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين اللي قاعدين يسخروا من الناس ويقولوا نكت عن الناس، دول ناس ظلمة. وكان صلى الله عليه وسلم يراعي شعورهم في المناسبات، في أيام العيد العيل عايز يخرج يتفسح ياخد فسحة مفيش مانع، البنات عايزة تخرج برضو مفيش مانع، دي مناسبات أيام عيد وأيام فرح، طالما أنك أنت في صحبتهم خدهم. في بعض الناس يعني فعلا مانع نسائه ومانع ولاده من الفسحة، يقول لك أصلا هتمشي فين؟ هتمشي في الزقازيق هتلاقيها كلها نسوان ماشية ورجالة، أمال هتحبسهم؟ خدهم معاك وامشي بيهم في الشارع، امشي بيهم، روح بيهم حديقة. يقول لك أصل الحديقة فيها متبرجات، ما فيها متبرجات، فيها أنت مالك ومال متبرجات؟ هل منعك الله عز وجل من أن تنزل مكان فيه متبرجات في عامة الناس؟ فهذا لا حرج فيه، وإلا يعني الطفل له نوع من الفسح ونوع من الراحة، لكن لا تذهب به على الشطوط المليئة بالعري والاختلاط وسوء الأدب، إنما تحرى دائما أن تذهب بهم إلى المكان الإيه؟ إلى المكان الطيب. يعني مثلا هديكم مثال، أنا ليا خطبة شهرية في السويس، بروح السويس أروح واخد ولادي معاي، بعد شوية أخد حد من بناتي معاي بأولادهم، العربية راحة بيا وجاي أخدهم معاي. بنروح فين؟ بننزل في حتة اسمها بور توفيق، فيها شاليهات على البحر، بنزل فيها أنا والأولاد، والله بيصبح علينا الصباح ما فيش في المنطقة كلها منطقة لمد البصر ما فيش فيها لنا أولادي، البحر قدامنا والأرض فيها ألعاب ونجيل وحشيش ولعب، والولاد واخدين معهم كرة ومرتاحين، وبيرجعوا يقولوا خدنا السويس تاني. تحرينا قدر الإمكان البعد عن أماكن اللهو وأماكن الفشل والشباب واخدنا الأولاد. أنا بقول لكم هو مكان وكنا بنروح، صحيح فيه إيجار الليلة أو الـ 24 ساعة ب 150 أو 170 جنيه، بس ما فيش مشكلة. يعني هو كم مرة هناخد؟ هي مرة في السنة ولا مرتين ولا ثلاثة؟ ما أنت ياما بتصرف، ما ياما بتصرف في الأفراح، الأفراح بيحطوا لها فلوس وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلوس الأفراح كلها تحت الجهاد حطوها في الأفراح، وبيجيبوا في الأفراح أشياء لا فائدة منها، هي عند الله إسراف. طب وفر مرة وخد عيالك في السحر، يعني سددوا وخاربوا. وكان ينهى عن قتل صبيان الكافرين في الحروب، اهدي بقى شوف، يعني صبيان كفار ينهى عن قتلهم في الحروب، لأن الصبي الطفل لا ذنب له، قد يدخله الله في الإسلام بإحسانك إليه. وبهذا ننتهي من الفصل الثالث، وبقي الفصل الرابع وفيه حوالي من 20 وقفة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، بعضها ذكرناه وبعضها لم نذكره. مما ذكرناه أنه كان يحل له مشكلة الفراغ، زي ما يشغل مين؟ عبد الله بن جعفر، ساب يشتغل في تجارة الايه؟ الجلود، وكان يحثهم على الاستفادة بوقت البكور. وقت البكور، وقت البكور ده اللي هو امتى؟ بعد الفجر. انا مش كنت لسه بقول لكم ان الاهل عندنا محفظين الاولاد كلهم القرآن كاملا؟ كل ده لم يتم الا بعد الفجر، من بعد الفجر لغايه الساعه 8 لازم، اللي في مدارس واللي هنا وهنا لازم يراجع ويقعد لغايه الساعه 8، مفيش نوم بعد الفجر اطلاقا نهائي، دي مش موجوده عندنا من يوم ما تزوجت من 30 سنه، مفيش نوم بعد الفجر. فجت البركه، قرآن كاملا غير المتون غير المحفوظات بفضل الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة في وقت البكور، وقال اللهم بارك للأمة في بكورها. فأنت خد وقت البكور ده في الحفظ، ما تاخدوش بقى في الدنيا وتترك دينك، حصل شيء تقابل به ربك سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام كما في صفحة 160 يعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته، ويعلمهم تلاوة القرآن. لازم تنشأ عيالك على حب الصحابة، ومن هم الصحابة، وإيه دورهم في الإسلام، وكل ما نحن فيه الآن من خير إنما هو بفضل جهاد الصحابة وتعليم الصحابة ونقلهم العلم الشرعي. وأن الصحابة من خاض فيهم فهو منافق، ومن سبهم فهو زنديق، ومن كفرهم كفر بالله سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يبين لهم منزلته عند الله، فيقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. وكان صلى الله عليه وسلم قدوة له في حسن العشرة، قدوة في حسن العشرة، فكان يقول خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. وكان يشجعهم في الاعتماد على النفس والأكل من عمل اليد، زي ما ذكرنا عن مين؟ عن مين يا جماعة؟ عبد الله بن جعفر يأكل من عمل إيده، ويقول النبي يدعو له اللهم بارك له في بيعه أو في صفقته، كان يدعو له ويحث على ذلك. وكان يثبت حقهم في طلب العلم وتعلم القرآن، بصفحة 166. وعندك بقى الصحابة يقول لك كنا نعلم أبناءنا مغازي رسول الله كما نعلمهم السورة من القرآن، السورة من القرآن. ولا مانع أنك تعلم أولادك ليه الشعر، وتعلمهم آداب الناس، وتعلمهم آداب الناس يعني عادات الناس وآدابها الكويسة، تنقل أولادك إلى هذا. في صفحة 176 ويؤكد على اختيار المعلم الصالح. مين المعلم اللي انت هتخليه يعلم ولادك؟ ولادك بياخدوا درس عند معلم بيشرب سجاير، والمعلم ده ممكن يسب ويشتم ويلعن، يقول لك بس اصل شاطر في مادته. كتر خيرك يا حبيبي، كتر خيرك، يقول لك اصل شاطر في مادته لكنه هيخيب عيالك، يبقى احنا ما عادش عندنا الا الماده، شاطر في مادته. ما هو الثاني الملتزم أقل، هنقول له لا خلينا مع الملتزم وهتكون بركة. وليخشى الذين تركوا لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، كنت خايف على أولادك، اتق الله. يلاقي موديهم عند مدرس ما بيصليش ولا بيسمح لهم بالصلاة، فلا بد من اختيار المعلم الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر البنات بالحجاب، وقد سمعتم القصة اللي هي لما أم المؤمنين كانت تزوجت وصديقتها البنات كانوا يخشوا يلعبوا معها، فإذا رأينا رسول الله أو فإذا دخل انقمعنا خلف الستر، وكان يترك البنات تستتر لأنه هو الذي أمر بالحشمة صلى الله عليه وسلم. وإذا بلغوا علمهم الأمانة وحفظ الأمانة وتحمل المسؤوليات، صفحة 184. فكان يقول الرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته. نحن دلوقتي في السن كم؟ من كم؟ في سن من 14؟ لا، من كم؟ من 15 ل 18. ففي السن ده بيبدأ بقى ايه يعلمهم تحمل مسؤوليات. ابنك كبر فلما بلغ معه السعي، بلغ معه السعي يعني ايه؟ كبر وبقى يقدر يشتغل معاك، الشرع بيقول له ايه؟ انت راعي في مال ابيك والله سيسألك عن هذا المال. وكان يستقرئ افكار الشباب. خلي بالك النقطة دي مهمة جدا يا اخو، انت ابنك راح رحلة مثلا لأسوان ولا الأقصر وقعد اسبوع، المفروض انه بعد ما يرجع اسأل ابنك يا راجل، قل له يا ابني انت استفدت ايه من الرحلة دي؟ ايه احسن حاجة عجبتك من الرحلة؟ وفي نيتك عايز تشوف ابنك حجمه وقدره واستفاد منك ايه؟ تعلم منك ايه؟ ايه اللي فهمه في دينه وبدنياه؟ شوف ابنك ايه اللي هلفت نظره. الرسول عليه الصلاة والسلام كان اصحابه من السنة الخامسة في الدعوة هجرهم الى الحبشة، خلفوا عيال هناك في الحبشة. فين قعدوا 13 سنة في الحبشة. فالولد اللي ولد بلغ، فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في السنة الخامسة في فتح خيبر، مبسوط الرسول بفتح خيبر وغزو اليهود، إلا وجعفر جاي من إيه؟ من الحبشة ومعاه جيش كامل وأولاد رضع وأولاد كبار. فجمع النبي الكبار دول اللي اتولدوا بعيد عنه وعايز يشوف الناس اللي تربت بعيد عنه دي تربت على ايه، عايز يشوف الزرعة بتاعته في اصحابه ايه اللي طلع من وراها. فقام جميعهم كده صغير. يقول جابر رضي الله عنه لما رجعت الى رسول الله مهاجرة الحبشة، المهاجرين بتوع الحبشة لما رجعوا، فقال النبي للشباب حدثوني بأعجب شيء رأيتموه بأرض الحبشة، احكوا لي أعجب حاجة. طبعا هو الرسول عايز يسمع قصص، عايز يسمع قصص، هو بيشوف في الفكر اللي عندهم ايه، ايه اللي شافوه. هات واحد وديه إيطاليا قبل ما هتسأله بيجي لك لابس شورت لغاية رجليه ومتجوز واحدة نصرانية وقعد بيها على القهوة، هتقول له ايه تاني؟ فالرسول بيسأل الاخيار، بيشوف فكرهم دخل عليه جديد ولا لا، فيقول لهم حدثوني باعجب شيء. اسمع بقى، فقال جابر بيقول ايه؟ فقال فتى من فتيان الصحابة، فتى شاب صغير، يا رسول الله، بينما نحن جلوس ذات يوم، مجموعة من الشباب قاعدين سن بعض المسلمين في الحبشة، إذ مرت علينا امرأة عجوز من عجائز رهابينهم، مرت واحد من علماء أو من كبار النصارى، تحمل قلة ماء على رأسها. صور بقى معايا صورة هي. تحمل قلة ماء على رأسها، فجاء شاب من شبابهم، من شبابهم هم مش من شبابنا احنا، فوضع كفه بين كتفيها ودفعها. تخيل لما شاب فتوة يدفع امرأة على خونة زي ما بيقولوا، عجوزة شيء لا أقول لو مشي يحصل لها ايه؟ لو حصلت فيك انت الكبير هتقع في الارض. فوقعت المرأة سقطت في الارض فانكسرت قلتها، هتعمل ايه مع فتوة؟ فقامت، جابر بيقول ايه، فلما قامت وارتفعت قلتها مكسورة خلاص ثابتها في الارض، فقامت هي وقفت كده وبسطت، هتعمل ايه؟ مظلومة مسكينة. قالت له ده كل اللي بيحكي مين؟ شاب، جابر بيحكي عن شاب قاعد قدام الرسول مع زملائه. فقال له يا رسول الله، فلما قامت وارتفعت قالت له ستعلم يا غدر، إذا جمع الله الأولين والآخرين ونزل لفصل القضاء وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، كيف يكون أمري وأمرك؟ هتعرف إيه اللي ليا ولك في اليوم لما ربنا يجمع الأولين والآخرين وينزل لفصل القضاء وتتكلم الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، هيختم على فمك ده وإيدك دي اللي هتقول أنا اللي زقيتها. النبي صلى الله عليه وسلم غضب من المنظر لأنه منظر ظلم، وقال صدقت صدقت، فعلا سيجمع الله الأولين والآخرين وسينزل لفصل القضاء وتتكلم الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، صدقت صدقت، لا يقدس الله أمة لا يؤخذ من شديدها لضعيفها. الأمة اللي ما تنصفش المظلوم أمة عند الله غير مقدسة وغير مكرمة. لكن الرسول لما يسمع شبابه بيفكروا في ايه؟ في من يظلم الناس ولا يجد من يعاقبه. بيفكروا في ايه؟ بيفكروا في اليوم الآخر وجمع الناس الأولين والآخرين وكلام الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون. تعال اجمع 100 شاب من اللي راحوا إيطاليا ولا راحوا فرنسا، قول لهم تعالوا حدثونا، هتجد كلهم بيتكلموا في دنيا وفي فساد. فهؤلاء هم الأخيار أصحاب محمد، تربية محمد، أولئك الأخيار، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر، فبهداهم اقتدر. والله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أوله. والله لن يبارك الله في ولدك مهما علا في دنياه ومهما نال من شهادات إذا لم تعلمه شرع الله. وكان صلى الله عليه وسلم كما في صفحة 185 يثني عليهم إذا وجد منهم شيئا حسنا، يثني عليهم ثناء على الأولاد. انت ممكن تكون ايه؟ عايز العربية عجلتها هوية، فانت عايز تركبها، تخلعها وتركبها، فجي ابنك قال لك يابا خليني انا اركبها، فجي ركبها فركب مسمار غلط. انت قدامك حالة من حالتين، اما انك تقول له ما انتش نافع زي اللي جابوك، وإما أنك تقول له إيه كثر خيرك لا كويس ده أنت شاطر هو بس يسيب ده وأنا أعرفه لك شوية عشان لما نمشي شاطر يوم الولد إيه يتشجع. فكان هذا الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يوهن من جهده هو عمل اللي يقدر عليه. تقوم أنت بقى تعنفه وتبهدله ده بيغبي العيل ويخليه غبي واخد بالك إنما رفع معنويات الولد بيخليه ينمو ذكاء. الخليفة المأمون كان له ولد هارون الرشيد كان له ولدين الأمين والمأمون ودهم هم صغيرين ليه معلم. المعلم أيامها ما كانش مجرد محفظ بياخد أجر وخلاص لا كان مربي ومعلم يعلم الشعر ويعلم الآداب ويعلم أشياء كثيرة. فكان الكسائي بيقري المأمون قرآن كان في سورة الصف. الكسائي قاعد عامل كده كل ما الولد يغلط يروح الكسائي ايه رافع بصر يعني ايه انت غلط ودي طريقة في الايه في التحفيز ما تردش انت العيل لا سيبه هو اللي ايه يحس انه غلط ويفكر فيها عشان يوثق الحفظ. فالكسائي يروح رافع بصر فجه الغلام بيقرأ في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا أم الكسائي رفع رأسه فرح عيدها تاني يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صح ولا مش صح صح ولا غلط لكن الكسائي رفع رأسه فرح عيدها المرة الثالثة يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون الكسائي رفع رأسه أم هو ماشي على طول وبعدين راح يقول لأبوه الرشيد اسمع بقى شوف بركة القرآن وبركة التعليم ها مش بركة الدروس الخصوصية ما بنحرمش ده بس يمشوا في اتجاه واحد مش تعطل آخرتك عشان دنياك وتقول يعني هنسيبه. فراح لأبوه بيقول له يابا هو انت وعدت المحفظ بحاجة وما اديتهاش له قال له ليه يا ابني قال له اصل كل ما اقرأ لما تقولون ما لا تفعلون يروح رافع راسه وانا مش غلطان. فلما كرر مرة واثنين وثلاثة انا ظنيت انك انت ايه وعدته بحاجة وما اديتهاش له قال له فعلا يا ابني انا وعدته ب يعني هدية ولم اعطيها له لكنه فرح قوي ان ابنه قدر يوصل إلى هذا العمق في هذا المعنى بركة القرآن العظيم. إنما هات كتير منا دلوقتي كتير منا هتلاقي ولادهم زي اللي إيه اللي برضه بيقول لابنه أنت حافظ قد إيه يالا؟ قال له أنا حافظ سورة لا أقسم بهذا البلد ووالدي بلا ولد. قال له فعلا اللي له ابن زيك ما يبقاش له ولد. ادي شباب كتير واحد طويل عرفت حبيت يعني اعرفه انه عايش للدنيا فقط بقول له هو القرآن كم جزء بالنص يقول ايه باين 14 باين يعني تقريبا يعني هو ناسي العدد كبير قوي فنسيه ولا عارف القرآن كم جزء. حياة بيحياها الناس وعشان كده المسلمون على مستوى العالم في انحطاط ولذلك كان الله يرحم من ألف كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. فعلا انحطاط مخليين ديننا احنا بديننا اخر ناس انما ربنا كان مخلينا فين الصدارة كنتم خير أمة أخرجت للناس. لا دلوقتي بأخلاقنا بنسمه ولا بديننا بنسمه ولا بمظهرنا وشكلنا ولا بشيء لا أتقن الدنيا ولا أتقن الدين. فنروح ندور في زبالات الغرب يطلع يقول لك ده احنا في بلاد المسلمين ده احنا ميتين وهم أحياء. يروح طه حسين الغرب يقول لك ما نكسش الشر الا الاسلام. الاسلام هو لنك. امال ايه اللي رفع الدنيا قديما؟ هو كان الاسلام. فلذلك يا اخوه احنا عايزين يعني فعلا نتلمس تربيه النبي عليه الصلاه والسلام. المواقف دي كلها انت محتاجها مع اولادك، محتاجها مع اولادك. وكما كان بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يجهزهم للغزو في سبيل الله، فزي ما قلت لك يعمل لهم عرض كده، انت تعال لا انت ترجع. فجي بيرجع رافع بن خديج، قالوا له ترجعت رافع؟ ده رافع ده قناص، لو خدته في الجيش وينشن على عيون الخيل بتاعت العدو ينشن لك على عينيها، قناص. قال له تعال. فكان رادد واحد تاني اللي هو جندب بن عبد الله، فبكى جندب وراح لزوج امه يقول له تبكي ليه؟ قال له الرسول خد رافع وردني، مع انني بصرع رافع لما امسكته هو بغلبه. فقال له يا رسول الله انت رديت جندب وخدت رافع وجندب بيصرعه. قال له انت بتصرعه؟ قال له اه. قال له طب صرعه قدامي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له طب صرعه قدامي. يقول فصارعته فصرعته فأجازني رسول الله. بيتخانقوا عشان يروحوا يموتوا، عشان يروح يموتوا، والشباب بيدور على انه يهرب من الجيوش. فرق فرق عجيب. انا مفيش تربية حياة، عايشين بس عايزين يعني مين اللي يحارب اليهود لو دخلوا عندنا واحنا ما معناش سلاح ولا نعرف نقاتل، عايزين نهرب كلنا، مين اللي هيحارب؟ فالامر يا جماعه يحتاج. جاله واحد فتى، اهو فتى انصاري، بيقول له يا رسول الله اني اريد الغزو وليس معي فلوس اتجهز بها، لا معايا فلوس اشتري درع ولا فلوس اشتري سيف. شوف الرسول يقول له ائت فلانا، روح لفلان كان تجهز ومرض، المرض منعه من انه يخرج، وقول له انني جاي لك من طرف الرسول صلى الله عليه وسلم. فراح له فقال له إن رسول الله يقرئك السلام ويقول اعطني الذي تجهزت، اديني الجهاز بتاعك احارب بيه. ما انا لما يكون الجهاز بتاعي مش هحارب بيه لاني مريض، واديته الواحد انا هاخد اجر الجهاز ولا مش هاخده؟ فايه ومن جهز غازيا فقد غزا. فقال اعطني، الرسول بيقرئك السلام ويقول لك اديني الجهاز. فقال لمراته يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لنا فيه. إن حبست عنه حاجة ربنا مش هيبارك لنا. شايف الناس اللي مذاكرة كويس، الناس اللي فاهمة، لأنها دي تربية النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يشجعهم وما يخليهمش يتحرموا من شرف الإيه الشهادة في سبيل الله. وكانوا يعلمهم لغة عدوهم. فجه على شاب صغير اللي هو زيد بن ثابت، قال له يا زيد تحسن السريانية لغة اليهود؟ قال له لا يا رسول الله. قال له فتعلمها فإنه تأتيني كتب عشان تشتغل لي مترجم وأنا هبعت لهم دعوة. يقول فتعلمتها في 15 يوما، 15 يوم بقى معاه بكالوريوس ليسانس في مادة أجنبية. الشاب على ما بيبقى مدرس فرنسا وإنجليزي بياخد كام سنة؟ على ما بيخرج من الكلية يكون بقى له كام سنة؟ 15 سنة في التعليم، 15 سنة في التعليم على ما يطلع مدرس فرنساوي. ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال له تعلم السريانية، يقول فحذقتها في 15 يوما، أكبر رواية قالت 17 يوم. شايف شباب محمد؟ شباب محمد، ربنا سبحانه وتعالى يعيننا على أولادنا. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم بر الوالدين وآداب بر الوالدين، كما قال أبو هريرة لشاب لا تمشين أمام أبيك ولا تجلس قبله ولا تدعوه باسمك ولا تستسب له، يعني ما تجيبش الشتيمة لابوك، اللي هي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. فقال يا رسول الله في حد بيسب والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه وأمه، يبقى هو اللي إيه؟ هو اللي جاب لهم الإيه؟ السب والشتم. وكان صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أنهم ومالهم لآبائهم، أنهم ومالهم لآبائهم، فيقول للصغير أنت ومالك لأبيك. وكان يودع الحجاج منهم بالدعاء ماشيا معهم بعض الطريق، وكان صلى الله عليه وسلم يوكل إليهم المهام العظيمة، زي ما قال علي نم في فراشي، كم ممكن يقتل علي فيها؟ نم في فراشي. هو طمن علي انه مش هيحصل لك حاجة، بس الخوف ما دخلش العلي، قال له نم في فراشي وتسج ببرج هذا الحضرمي الأخضر، فنم فيه فإنه لن يخلص إليك منهم شيء تكره. لكنه نام بشجاعة، معلم رجالته، وعلي كان صغير. وأيضا أوكل لأسامة في سن 18 سنة قيادة الجيش اللي رايح يقاتل في فلسطين، وانتصر ورجع منتصرا، وبالحكمة يقودهم إلى الطاعة. آخر حاجة، بالحكمة يقودهم إلى الطاعة. شاب بيقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا، الناس قالوا قصر زه اسكت، قال لهم سموه ابنه، تعالى تعالى لي. أترضاه لأمي؟ قال لا، والذي بعثك بالحق لا أرضاه لأمي. قال أترضاه لبنتك؟ قال لا، والذي بعثك بالحق لا أرضاه لبنتي. أترضاه لأختك؟ لغاية ما قال له عمتك خلفك، بنفس تركيب ايه؟ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم، بنفس الترتيب ده سأله، قال له والله والذي بعثك بالحق لا ارضاه لخالتي. فقال له وكذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم ولا لبناتهم ولا لاخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم، ايه رأيك؟ قال له خلاص يا رسول الله. وقفوا وعيشوا، هو بيعمل ايه بالضبط؟ فالولد حس بفحش المعصية، فقال له خلاص يا رسول الله. وقام وليس شيء على قلبه أكره من الزنا، فالنبي وضع يده عليه عشان ما يبقاش كلامك انت بس، لا تاخد ايه؟ هداية ربنا. قال اللهم اهد قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. اللهم اهد قلبه، عشان انت لما تيجي تدعي واحد او تكلم واحد ما تعتمدش على نفسك، قول اللهم انفعني، اللهم انفعه بما قلت، اللهم يسر له الهدى ويسر له القبول. يقوم ايه؟ جمعت بين هداية الارشاد وهداية التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم الى ما يحب ويرضى. بقي مسألة التهيئة للزواج، ودي بقى اشياء يعني البنت لما تبلغ لازم امها تكون معرفها ان البلوغ في حاجة اسمها دم بينزل، في بعض الناس تستحي من هذا الامر. العيل لما يبلغ لازم يعرف ان في سائل بينزل، والسائل ده ممكن باحتلام، هذا السائل يحتاج الى غسل. لا مانع انك انت تتكلم، صحيح الواحد بيبقى مستحي ان هو يتكلم اولاده في هذا، بس ما ينفعش تسيب بنتك تصلي وهي حائض وابنك يصلي وهو جنب، فلا بد من تعريف هذه الأشياء. وآخرا أقول أيها الإخوة، إذا جاهدت في الله وفقك الله. قد يكون فاتك مراحل في تربية الولد، ابدأ من الآن واعزم، فالتوفيق من الله عز وجل، التوفيق من الله عز وجل. لكن اللوم على مين؟ اللي يقدر دلوقتي يبدأ مع أولاده ومهمل، ممكن يجي يتدارك ما يقدرش. لكن اللي كان ما يعرفش وعرف النهاردة وبدأ يعالج لأولاده كبره، يستعين بالله، والله لن يخيب أمله ولا رجاءه ولن يضيع جهده. ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يبارك لنا في ذرياتنا، وأن يجعلهم لنا في الدنيا قرة عين وفي الآخرة حجابا من النار. الأخ بيقول الكتب دي بتتباع فين؟ لو انت خليها بقى بعد ما نطلع من الجامعة عشان ما نبيعش ونشتري في الجامعة. في سؤال يقول: أم تنام مع ابنها مع العلم أنه عنده 12 سنة، إذا كان الولد ده متدلع شوية أو خواف أو كيشة، فالأم تحط بينها وبينهم خدة على ما تعودوا إيه البعد شوية، بعد شوية تحط الحاف، بعد شوية تقول له طب خد السرير اللي جنبي لغاية ما تبعده، المهم يعني ما يبلغش وينام جنب الإيه المحارم. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السنة إن شاء الله فيها البركة.